قال الله عز وجل: خلقكم من نفس واحدة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أصل البشرية من آدم، وليس كما يقول القرود إن أصلها قرد ثم تطور، لقول خلقكم من نفس واحدة. وقد بين الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذه النفس في مواضع من القرآن. ومن فوائدها أن البشرية حادثة وليست أزلية، لقوله خلقكم، والخلق يقتضي الحدوث. ومن فوائد هذه الآية أن الله جعل أزواج بني آدم من جنسه، لقول ثم جعل منها زوجها. ولو كانت الزوجة من غير الجنس لم تحصل الإلفة والمودة، ولكن الله جعلها من الجنس لهذا. ومن فوائدها ما من الله به علينا من إنزال الأنعام، الأصناف الثمانية. ومنها أن إنعام الله بهذه الأصناف الثمانية أكثر من إنعامه بغيره كالظباء والأرانب وما أشبهها، لأن الله امتن بهذه الأصناف الثمانية دون غيرها لأنها أشد نعمة الله، أظهر وأبين، ولأنها أنعام مألوفة وأليفة بخلاف الأنعام الأخرى. ومن فوائدها الإشارة إلى أن تكوين هذه الخليقة من زوجين، كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. فكل شيء من الخليقة فلا بد لتركيبه من زوجين، حتى المياه وحتى الهواء وحتى كل شيء، من كل شيء خلقنا زوجين. وهنا يقول ثمانية أزواج. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله، بيان حكمة الله عز وجل في تطوير الخلق، لقوله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، ولو شاء لخلقنا طورا واحدا، ولكن حكمته تأبى ذلك، بل يتطور الإنسان من طور إلى آخر للتدرج في الخلق، كما أن التدرج أيضا في التشريع هو الحكمة. فالشرع لم ينزل جملة واحدة يكلف الناس به من أوله إلى آخره، ولكن نزل بالتدريج. وما نحن فيه من الحمل، لو أن هذا الحمل نشأ في بطن الأم دفعة واحدة لكان في ذلك ضرر عليها، لكن يتطور وينمو شيئا فشيئا حتى يتسع البطن شيئا فشيئا بدون مشقة على الأم. ومن فوائد الآية الكريمة أن منة الله سبحانه وتعالى على البشر في أنه يطورهم في هذا الخلق في مكان لا يمكن أن يصل إليه أحد، لقوله في ظلمات ثلاثة، كما قال تعالى: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ومن فوائدها حماية الله الجنين بكونه في هذه الظلمات الثلاث، لأن أشعة الضوء ربما تضره، فجعل الله سبحانه وتعالى جعله في هذه الظلمات الثلاث. ومن فوائدها أن القادر على هذا هو المستحق للألوهية والعبادة، لقوله: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ومن فوائدها أيضا انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك، لقوله: له الملك فلا مالك إلا الله. وهل الملك ملك التصرف الكوني أو الكوني والشرعي؟ نعم، الكوني والشرعي. فلا مالك إلا الله كونا، ولا مالك إلا الله شرعا، ولهذا له الحكم الكوني والشرعي عز وجل. ومن فوائدها النداء الصارخ في تسبيه هؤلاء القوم الذين اتخذوا من دونه أولياء، بعد ظهور هذه الآيات العظيمة لقوله فأنى تصرفون. فأنى تصرفون يعني كيف تصرفون الحق مع وضوحه وبيانه. ثم قال وهو ابتداء درس اليوم إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إن تكفروا تكفروا بمن؟ تكفروا بالله وبما يجب الإيمان به فإنكم لن تضروا الله، لن تضروا الله لأن الله غني عنكم. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى العباد بعبادته والإخلاص له لحاجته إليهم ولكن لمنفعتهم هم، لأنهم يثابون على هذا أعظم الثواب وينجون به من العقاب. أما الله عز وجل فإنه لا يضر إذا كفر كل الخلق. إن تكفروا ولو كل الخلق فإن الله غني عنكم. وقد جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لو كان الناس كلهم بل البشر وغير البشر لو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا ولن يضر الله شيئا. ولهذا قال فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ولا يرضى لهم الكفر أن يكفروا بالله. وتأمل قوله ولا يرضى لعباده يعني أن الكفر أمر لا يليق بالعباد فلا يرضى لهم أن يقوموا به. وذلك لأن الله خلقهم فكيف يرضى الإنسان العاقل أن يصرف العبادة لغير الخالق. ولهذا قال ولا يرضى لعباده ولم يقل من عباده أو عن عباده لأن اللام أبلغ في كون هذا الشيء لا يليق به. وقول لعباده الكفر العبودية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فمن الأول أي من العام قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل إن هنا بمعنى الأخ لا لأمامك أين إن هذه بمعنى إيش؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ها إن بمعنى ما بمعنى ما. وعلامة إن التي بمعنى ما أن يأتي بعدها إلا. إن أنت إلا نذير يعني ما أنت إلا نذير. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا هذه من العبودية إيش العامة. حتى الشياطين والكفار كلهم عباد الله بالمعنى العام. المعنى الخاص العبادة الخاصة القسم الخاص بالعبادة عبادة المؤمنين وهي العبادة الشرعية أي التعبد لله تعالى شرعا. وهذه خاصة بمن أطاع فقط خاصة بمن أطاع. ومن ذلك قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقوله في الرسل إنهم عباد الله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار هذه عبودية خاصة. قوله ولا يطال عباده هنا هل هي من العامة أو من الخاصة؟ من العامة يعني لا يرضى الكفر لأي واحد من عباد الله. نعم ولا يرضى لعباده الكفر. قال وإن أراده من بعضهم هذا كلام جيد يعني هو لا يرضاه لكن يريده من بعضهم يريده بالإرادة الكونية للإرادة الشرعية. وهذا رد على قول المبتدع يقولون إن الله لا يريد إلا ما يرضى، وأما ما لا يرضاه فلا يريده. وعلى هذا القول الباطل تكون المعاصي واقعة بغير إرادة الله، ولا شك أن هذا قول يبطله نصوص كثيرة، مثل قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله عز وجل مريد لهذا وهذا، لكن بالإرادة إيش؟ الكونية، لأن الكل ملك سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وإن أراده من بعضهم، يعني فإرادته من بعضهم لا يقتضي أن يكون راضيا به، إذ قد يريد ما لا يرضى. فإن قال قائل: كيف يريد ما لا يرضى؟ وهل أحد يكرهه؟ قلنا: لا يكره أحد، لكن يريد ما لا يرضى لحكمة بالغة. لو كان الله تعالى لا يريد إلا ما يرضى لأصبح الناس كلهم مؤمنين، ولم يكن هناك ميزة للمؤمن من الكافر، ولم يقم علم الجهاد، ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ملئت النار كما وعدها الله عز وجل، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تنتج عن وجود الكفر في عباد الله. قال: وإن تشكروا الله فتؤمنوا يرضه لكم. إن تشكروا مقابل إن تكفروا، لأن الإنسان في نعم الله بين كافر وشاكر. إن تشكروا يرضه لكم، وهو لا يرى لعباده الكفر. وتأمل كيف قال في الكفر: إن الله غني ولا يرضى، وهنا قال: إن تشكروا يرضه لكم. فبدأ في جواب الشرط في إن تكفروا ببيان غناه عن الخلق عز وجل. أما الشكر فإنه هو الذي يثيب عليه، ولهذا قال: إن تشكروا يرضه لكم. فإذا رضيه فسوف يثيبكم، سوف يثيبكم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولهذا أثابهم الجنة، فأسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم، قال: يرضه لكم. في هذا الفعل إشكال من الناحية النحوية، فإنه جواب الشرط، ومع ذلك فهو مفتوح. قل لي أخي. نعم، أجب عن هذا الإشكال. كيف كان مفتوحا وهو جواب الشرط؟ هنا إن تشكروا هذا فعل الشرط، يرضه جواب الشرط، فلماذا كان مفتوحا وهو جواب الشرط؟ هنا والفعل المضارع ما يكون مرفوع ولا مجزوم؟ نعم الأول ليس فعل ماضي يا شيخ، تشكروا فعل ماضي، فعل ماضي شكرتم. مع العلم بأن التفريع اللي انت فرعت على هذا خطأ، هو ليس فعل ماضي والتفريع خطأ. أبطلت عملها من أول الدنيا إلى اليوم لا تتم إلا فعل واحد. نعم، أو على رأي من يقول الدين صالح لكل زمان ومكان، ثم يلوي أعناق النصوص علشان توافق هواه وزمانه. نعم، قال لي وين أبي؟ آخر هي يرضي، يعني يرضي يرضيه لكم عنش. هل الحرف الياء ولا غير الياء؟ أنت الآن أجبت بالنص. أي الذي حذف الألف، إذن هو مجزوم بحذف الألف، صحيح يا جماعة؟ أين؟ طيب إذن يرضى هذه جواب الشرط، وهو مجزوم بحذف الألف، وأصلها يرضى ولكن حذفت الألف للجزم. طيب قال يرضه بسكون الهاء، أقرأ يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم، وهذا خفيف جدا، تسكينها يعني تقرأه بخفة. الثاني يقول وضمها، يرضه في حال الضم مع إشباع ودونه، إشباع يرضه لكم تشبعها حتى يخرج منها واو، ودونه تحذف الواو. إذن نقرأ وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، كل هذا جائز. قراءة السبعية متواترة، وكما مر علينا ونعيده من أجل الإخوان الجدد، أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن بجميع القراءات، لأن الكل حق، فلا ينبغي أن يهجر حقا من الحقوق، ولكن بشرط أن يكون متيقنا للقراءة، فلا يكفي غلبة الظن، لابد يتيقن، وإلا قرأ في المتيقن عنده. شرط آخر أن لا يكون عند العامة، لأن العامة إذا قرأت عندهم قراءة تخالف مصحفهم صار في ذلك تشويش عليهم، تشويش عليهم بالنسبة للقرآن، وسوء ظن بالنسبة إليك. ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. أما في مقام التعليم أو في القراءة بينك وبين نفسك، فإنه ينبغي إذا كنت عالما بالقراءة أن تقرأ بها أحيانا، بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. فمثل الرحمن الرحيم ملك يوم الدين فيها قراءة ملك، وقراءة مالك، اقرأ بها مرة هنا ومرة بهذا ومرة بهذا. نعم. يقول وإن تشكر رضاه لكم، يرضه قال المؤلف أي الشكر. فما هو الشكر؟ الشكر حده بعضهم بحد جامع مانع، فقال الشكر هو القيام بطاعة المنعم اعترافا له بالجميل، القيام بطاعة المنعم اعترافا له بالجميل، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم. إذن الشكر عبد الله بطاعة المنعم اعترافا له بالجميل. طيب أين محله؟ نعم. طيب القلب، أن يؤمن الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة أو هذه النعم من الله عز وجل تفضلا منه، ولا يقول هذا لي أوتيته على علم عندي، بل يقول هذا من فضل رب. الثاني باللسان أن يتعبد لله تعالى بكل قول شرعه، أن يتعبد لله بكل قول شرعه، ومن ذلك أن يتحدث بنعمة الله، فإن هذا من الشكر لأنه قول مشروع، قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وأما الجوارح فظاهر، أن تظهر نعمة الله عليك بالجوارح، فمثلا إذا أعطاك الله قوة وشجاعة تظهر ذلك بالقوة في ذات الله من جهات الكفار والمنافقين وغيره. المهم أن تظهر عليك أثر النعمة في أفعالك فتقوم بعبادة المنعم عز وجل. يقول إن تشكروا الله، قال وإن تشكروا الله فتؤمنوا، يعني فتؤمنوا الإيمان المستلزم للعمل الصالح لا مجرد الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله لا يكون إيمانا حقيقيا حتى يستلزم القبول والإذعان. انتبهوا يا جماعة، كثير من العامة يظنون أن الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله فقط، هذا خطر. بل الإيمان بالله هو الإيمان المستلزم للقبول والإذعان، القبول لما أمر به وانشراح الصدر به، والإذعان الانقياد التام. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على رأي من يقول إن الإيمان هو الإيمان بوجود الله، يظنون أن اليهود والنصارى إيش مؤمنون، وقد يصرحون بهذا، يقول النصراني مؤمن يؤمن بالله، وإذا مات له شخص قال رحمه الله، نعم، واليهود كذلك. نقول هذا ليس هو الإيمان بالله. الإيمان بالله لا يصح ولا لا يصح ولا يتم فقط، لا يصح إلا بالقبول والإذعان، القبول لما جاء به الوحي والإذعان الانقياد التام. نعم، يقول يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال المؤلف التفسير ولا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى، أي لا تحمله. ولا تزر وازرة لا نافية، وازرة فاعل وهو نكرة في سياق النفي، في سياق النفي، فيعم كل وازر. ولكن ما معنى الوازرة؟ الوازرة التي تتحمل الإثم وتقوم به، هذه الوازرة التي تتحمل الإثم وتقوم به. وعلى هذا فمن دون البلوغ ليس نفسا وازرة. لماذا؟ لأنها لا تتحمل الإثم. ومن كان بالغا ولم يفعل الإثم فليس بوازر. إذن فالوازرة يعني القابلة للوزر، وهي النفس المكلفة. وإذا أردنا أن نقول وازرة بالفعل نقول هي الفاعلة للإثم. فوازرة هنا تشمل الوازرة حكما، وقد تشمل الوازرة فعلا أيضا، الوازرة حكما وحقيقة. الوازرة حكما هي القابلة للإثم، يعني التي يمكن أن تتحمل الإثم وإن لم تعمل الوزر. الوازرة حقيقة هي التي فعلت الإثم، فعلت الإثم. مثال ذلك رجل بالغ عاقل لكنه صالح، نقول هذا وازر حكما. ورجل آخر زنى أو سرق، نقول هذا وازر فعلا إذا كان بالغا عاقلا. طيب إذن، وهذا هو السر في أن الله قال ولا تزر وازرة، ولم يقل ولا تزر نفس وزر أخرى، بل قال لا تزر وازرة، لأن من ليست وازرة لا تزر شيئا، لا عن نفسها ولا عن غيرها. ولا تزر وازرة. طيب، وزر أخرى أي إثم نفس أخرى، ومعنى لا تزر أي لا يلحقها وزره، أي الإثم. ولهذا فسره المؤلف بقوله أي لا تحمله، لا تحمل وازرة وزر أخرى. ثم قال: ثم إلى ربكم مرجعكم. ثم يعني بعد الشكر من الشاكر والكفر من الكافر، لا تزر، نعم، يكون إلى الله وحده المرجع. ثم إلى ربكم مرجعكم. وفي هذه الجملة حصر طريقه: تقديم ما حقه التأخير، لأن قوله إلى ربكم خبر مقدم ومرجعكم مبتدأ مؤخر، وقول ثم إلى ربكم مرجعكم ولم يقل إلى الله، لأن المقام هنا مقام ربوبية، لأن رب هو المالك المتصرف الخالق، فكان المناسب أن يقول إلى ربكم. ولو قال إلى الله مرجعكم لصح، لأن الله تعالى أيضا هو المستحق للعبادة، ولا يستحق العبادة إلا من كان ربا. وقوله إلى ربكم مرجعكم، متى؟ يوم القيامة. ولكن اعلموا أن كل من مات فقد قامت قيامته، لأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مع أن الذي يكون بعد الموت قبل قيام الساعة، لكن من مات فقد قامت قيامته. نعم. ثم إلى ربكم مرجعوا فينبئكم بما كنتم تعملون. ينبئكم، يخبركم. لكن قد قيل إن النبأ لا يكون إلا في الأمر الهام، لا يكون إلا في الأمر الهام بخلاف الخبر، فيكون حتى في الأمور التوافه. وقال بعض العلماء هما بمعنى واحد. وقول ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، بما، ما اسم موصول بمعنى الذي، وعائدها محذوف وهو المفعول به في قول تعملون، أي بما كنتم تعملونه. وما الموصولية، بل وجميع أسماء الموصولة تفيد إيش؟ العموم، تفيد العموم. والدليل على أن الأسماء الموصولة تفيد العموم قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فأعاد الضمير الإشارة إليه إيش؟ جمعا، مع أنه مفرد، وهذا يدل على أنه يفيد العموم. إذن كل ما نعمل، كل ما نعمل من خير وشر وصغير وكبير وسابق ولاحق، فإن الله تعالى ينبئنا به، أي يخبرنا به. وتأمل اللطف والإحسان حيث قال ينبئكم ولم يقل يؤاخذكم، لأنه ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ويقول عملت كذا في يوم كذا وعملت كذا في يوم كذا حتى يعترف، ثم يقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. شوف يا أخوان، إنباء بدون مؤاخذة. ولهذا قال هنا: ينبئكم بما كنتم تعملون، ثم المؤاخذة إليه. الإنباء وعد عليه، والمؤاخذة إليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كان الكفار لا ينبؤون بعملهم كما ينبأ المؤمن، يعني أن الله يخلو به ويستر عليه ويقرر بذنوبه معه وحده، بل إنهم والعياذ بالله ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الله أعلم. نعم.
تحدث
بها المرء من جملة يتحدث
هنا.
لا لا يخبرون، مثل أن يقول كنت فقيرا فأغنان الله، الحمد لله أنا عندي ولد، عندي زوجة، عندي بيت، عندي سيارة، نعم الحمد لله أنا أطلب العلم، أنا حصلت كثيرا من العلم، وهكذا. هذا من الشكر، بشرط أن لا يكون الحامل على ذلك الفخر أو الريع، لأن بعض الناس يتحدث بالنعم من باب الثناء على الله، أن الله أعطاه ومن عليه وتفضل عليه. يصلح، لكن الموصول أحسن. يصلح. نعم. إيش؟ لا هذه الآية اللي في قال ثم جعل منها زوجها تعود على حواء، ما هي على الجنس. هذه لو كانت على الجنس. نعم. ومسألة زواج الإنس بالجن هذه مسألة تعود عد إلى المعدون الشرعي في الجن، زواج فوقه. نعم نعم على ماذا؟
الغلام إذا بلغ عشر سنين كان يكلف بالصلاة، هل يكون هاجرة؟
لا لا ما يكلف. نعم يضرب عليها لعشر، لكن من باب التأديب على التمرن على الطاعة، وإلا لو تركها فلا يأثم، فإنه لا يأثم. نعم. لا لا بأس، ما في مانع، لا حرج. تبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا أرضى لعباده الكفر. أظن أخذنا الفوائد. إلى آخر. نعم يقول عز وجل فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. قوله إنه عليم بذات الصدور أي الله عز وجل عليم بذات الصدور وهي القلوب، ودليل هذا قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمراد بذات الصدور أي صاحبة الصدور القلوب. وإنما ذكر الله هذه الجملة بعد قوله فينبئكم بما كنتم تعملون للإشارة إلى أن الحساب يكون على ما في القلب، كما في قوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، وقال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالمدار يوم القيامة على ما في القلب، أما في الدنيا فالمدار على الأعمال الظاهرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة المسلمين، لأنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام، ونحن نحاسب الناس في الدنيا على ما يظهر من أعمالهم ونكل سرائرهم إلى الله، أما في الآخرة فإن الحساب على ما في القلب. ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بصلاح قلبه قبل صلاح جسمه، لأن صلاح الجسم واجهة أمام الخلق، لكن صلاح القلب هو الذي يكون بين الإنسان وبين ربه عز وجل. في هذه الآية من الفوائد بيان أن الله عز وجل إنما أمر العباد بعبادته لحاجتهم لذلك ومنفعتهم به وليس لحاجته إلى ذلك، لقوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ومن فوائدها إثبات اسم الغني لله عز وجل، وإثبات ما دل عليه من صفة، لأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم. ولهذا نقول إن صفات الله أوسع من أسماء الله، بمعنى أنها أكثر. ووجه ذلك ظاهر، إذا قلنا كل اسم متضمن لصفة تساوت الأسماء والصفات، على أن الاسم الواحد يمكن أن يتضمن عدة صفات، لكن لنقل على أدنى تقدير أنه لم يتضمن إلا صفة واحدة، فإذا قلنا كل اسم متضمن لصفة تساوت الأسماء والصفات. هناك صفات لا يمكن أن يشتق منها أسماء كثيرة جدا، وبهذا تبين أن الصفات أوسع وأكثر من الأسماء. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل لا يرضى الكفر للعباد، لأنه غير لائق بهم، إذ هم عباد الله، فاللائق بهم أن يقوموا بطاعته وعبادته، ولا يليق بهم أن يكفروا به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله لقوله ولا يرضى، وقول فيما بعدها وإن تشكروا يرضه لكم. والرضا صفة من صفات الله الفعلية، لأنه متعلق بمشيئته، وكل وصف يتعلق بمشيئة الله فإنه يسمى عند أهل السنة صفة فعلية، وكل وصف معلق بسبب فإنه من الصفات الفعلية، لأنه يوجد عند وجود السبب. والحق أن الرضا صفة حقيقية لله عز وجل، كالفرح والعجب والضحك وما أشبه ذلك. وزعم أهل التعطيل أن المراد بالرضا الثواب، ففسروه بشيء بائن عن الله منفصل عنه، مخافة أن تتعلق به الأفعال الاختيارية، وهذا من جهله. وذلك لأننا إذا فسرناه بالثواب فالثواب لا يقع إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا حين يوجد سبب الرضا، وحينئذ تكون الإرادة حادثة. فهم فروا من شيء ووقعوا في مثله مع تحريفهم للنصوص بصرفها عن ظاهرها، وتعطيلهم للصفة التي دل عليها النص. فهذه ثلاثة محاذير. شوف كيف الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه يقعون في ثلاثة أمور، ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنهم وقعوا في مثل ما فروا منه، فإن كان ما فروا منه محذورا فما وقعوا فيه محذور. الثاني أنهم حرفوا النص عن ظاهره، صرفوه إلى معنى آخر. الثالث أنهم عطلوا الله عن الصفة التي دل عليها النص الذي حرفوه، فهم مثلا عطلوا الله عن صفة الرضا، وحرفوا النص عن ظاهره، ووقعوا فيما فروا منه. وهكذا في جميع الصفات التي حرفوها عن ظاهره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا تلازم بين الرضا والإرادة، لا تلازم بين الرضا والإرادة. وجهه أنه قال ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه أخبر في آيات كثيرة أن الكفر واقع بإرادته. قال تعالى ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا. فإذا جمعنا بين هذا وهذا عرفنا بأنه لا تلازم بين الرضا والإرادة، فقد يريد ما لا يرضاه، وقد يرضى ما لا يريد، فهو مثلا يرضى من كل واحد من الناس أن يشكر لله، وهل أراد ذلك؟ ها؟ لا. نعم، يقول: ولا يرضى لعباده الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الكفر غير مرضي لله، لقوله لعباده، والعبد يجب أن يكون مؤمنا بسيده مطيعا له، فكيف يكون عبدا ثم يكفر به؟ نعم، كيف يكون عبدا لله ثم يكفر به؟ ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الشكر، وأن الشاكر ينال رضا ربه، لقوله: وإن تشكروا يرضه لكم. وقد جاء في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يأكل الأكلة فيحمده عليها. الأكلة، هل المراد الوجبة من الطعام أو المراد كل لقمة؟ ها؟ فيه من يرى أن المراد الوجبة، وفيه من يرى أن المراد اللقمة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يأكل كلما أكل لقمة حمد الله، فقيل له في ذلك فقال: أكل وحمد خير من أكل وصمت، أكل وحمد خير من أكل وصمت. لأن لفظ الحديث يأكل الأكلة محتمل لأن يكون المراد به اللقمة أو الوجبة من الطعام. وكذلك يقال في الشرب، والإنسان ينبغي له في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس، كل نفس يحمد الله عليه. إذا قلنا المراد بالشربة النفس. نعم، قال: وإن تشكروا يرضه لكم. فمن فوائد فضيلة الشكر، ومن فوائده أن الله يرضى الشكر لعباده. وإذا رضي الله عن العبد كان ذلك سببا في إرضاء العبد. انتبه، إذا رضي الله عن العبد كان سببا في إرضاء العبد. ودليل ذلك قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيرضى الله عنهم بعبادتهم إياه، ويرضون عنهم بما أثابه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أن الإنسان يرضى عن ربه ويرضى الله عنه. وإن تشكروا يرضه لكم. ثم قال تعالى: نعم، ومن فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية أنه لا تحمل نفس إثم نفس أخرى، حتى وإن ضمنت النفس الأخرى ذلك الذنب. وإن ضمن ذلك الذنب، يعني مثلا لو قال شخص لآخر: افعل كذا من الذنوب والإثم عليه، هل يصح؟ يقول: أنا ضامن. أرأيتم لو ضمن دينا على شخص يصح؟ يصح، وهو يحمل نفسه بهذا الضمان، يحمل نفسه دينا. فإذا كان كذلك، لماذا لا يصح أن يضمن إثم من فعل الإثم؟ نقول لقول الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. ولنحمل خطاياكم، نحن نشيل العذاب عنكم. قال الله تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. بل إنه يوم القيامة يكون الأمر أشد، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرؤون منهم. نعم، ويتحاجون في النار، كل طائفة تتبرأ من الأخرى. فلا يمكن لأحد أن يحمل إثم أحد أبدا. ومن فوائد الآيات الكريمة، طيب بقي علينا نسأل قبل أن نأخذ الفائدة هذه، إذا قال قائل: كيف يجمع بين هذه الآيات الكريمة وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وإخباره أنه ما قتلت نفس بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كفل من ذلك. فالجواب أن من سن السنة السيئة فإن آثام من استن به عليه، لأن هذا من إيش؟ من فعله، من فعله هو السبب. فهو بالحقيقة لم يحمل إثم غيره إلا لأنه هو السبب الذي جر الناس إلى هذا الإثم. انتبهوا، قد يكون الناس مستوحشين من هذا الإثم، يخشون منه ويهابونه، فإذا فعله شخص هان عليهم الأمر واقتدوا به، لا سيما إذا كان الشخص ذا كلمة مطاعة كالأمير والعالم وما أشبه ذلك. إذن لا تعارض بين الآية والحديث. ها؟ وجهه أن من سن السنة السيئة فإنه عمل العمل الذي به الإثم، هو السبب.